الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوتي الكرام، آخر مباحث توريث ذوي الأرحام، ألا وهو كيفية توريث ذوي الأرحام على القول بتوريثهم. وقلت إن خلاصة أقوال أئمتنا الكرام في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول شاذ مهجور لم يقل به أحد من أئمتنا الأربعة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وهو التوريث عن طريق الرحم، التسوية بين ذوي الأرحام من أي جهة كانوا وفي أي درجة كانوا، نقسم المال بينهم بالسوية. وقلت قال بهذا نوح ابن دراج الذي توفي سنة 82 ومئة للهجرة، وقلت قوله شاذ مهجور لم يقل به أحد من أئمتنا، وذكرته لبيان ما قيل في توريث ذوي الأرحام. بقي معنا قولان معتبران معتمدان قال بهما أئمة الإسلام من أهل المذاهب الأربعة. القول الأول هو الذي قال به الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقلت هو المعتمد عند الشافعية والمالكية على القول بتوريث ذوي الأرحام عندهم إذا لم ينتظم بيت المال. وخلاصة هذا المذهب أننا نورث ذوي الأرحام على طريقة التنزيل، ولذلك يقال لهذا المذهب مذهب أهل التنزيل، أي ننزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، فما أخذه من أدلوا به صار لهم وأخذوه وأعيد إليهم، هذا يقال له مذهب أهل التنزيل. إخوتي الكرام، بعد أن شرحت هذا القول وفصلت الكلام فيه، قلت كيفية توريث ذوي الأرحام على هذا القول، كيف سنورثهم ونقسم المال عليهم. قلت لذلك حالتان: الحالة الأولى إذا لم يكن هناك أحد الزوجين، أوليس كذلك؟ ثم إذا لم يكن هناك أحد الزوجين يوجد أيضا عدة أحوال لذوي الأرحام. الحالة الأولى أن يكون الوارث من ذوي الأرحام فردا واحدا، فقلت هنا بالإجماع له جميع المال، إذا لم يوجد إلا خالة إلا عمة إلا ابن بنت وما شكل هذا، له جميع المال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تقدم معنا أن يكون أصحاب الرحم ذوي الأرحام أن يكون جماعة، لكن يدلون بشخص، جماعة ويدلون بشخص واحد، لأن الجماعة إما أن يدلوا بجماعة أو يدلوا بشخص. فعندنا الحالة الأولى جماعة يدلون بشخص واحد، فلهم حالتان أيضا، إذا أدلى جماعة بشخص فهم حالتان. قال بظني ذكرت هذا، وهذا آخر شيء تكلمنا عليه في المحاضرة الماضية. جماعة أدلوا بشخص لهم حالتان: الحالة الأولى أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا له، تستوي منزلتهم ممن أدلوا به، فالمال بينهم، أي حظ من أدلوا به يصير إليهم كما تقدم معنا بالتساوي بلا تفضيل الذكر على الأنثى. والسبب في ذلك أن إرثهم بسبب الرحم المجردة، فينبغي أن يستووا في الإرث كما يستوي الإخوة الأم في الإرث، لأن قرابتهم للرحم. وهناك وهذا إخوة الكرام هو المعتمد عند الحنابلة كما تقدم معنا، وضربت لذلك أمثلة: لو مات عن خمسة بني بنت، على كل حال لو كتبتموها لا يضر، لأن هذه خمسة بني بنت، مات عن خمسة بني بنت، خمسة أبناء بنت، المال واضح، المسألة واضحة الآن، يستوى المال من المسألة من عدد رؤوسهم من خمسة لكل واحد واحد، يعني كما لو كانت البنت واحدة تأخذ كل المال فردا وردا، وهؤلاء المال من عدد رؤوسهم. ست بنات بنت، المسألة من ستة، ست بنات بنت، هذه المسألة الثالثة التي ينبغي أن ننتبه لها. وكما قلت المعتمد أننا نجعل الأنثى والذكر سواء، هذا المعتمد. إلا أنه على هذه المسألة الثالثة يوجد شيء من التفصيل ينبه عليه. أربع بنات بنت مع ابني بنت، وهذان الابنان هما من تلك البنت التي لها أربع بنات. انتبه الآن، أربع بنات بنت، وعندنا بعد ذلك اثنان ابناء بنت. ابناء بنت، أربع بنات بنت. الآن هذان وهؤلاء كلهم أمهم هذه البنت، واضح هذا؟ يعني هم من أم واحدة. ابناء بنت، أربع بنات بنت. المسألة كما تقدم معنا من عدد رؤوسهم يستوي الذكر مع الأنثى، فالمسألة من ستة. يعني كأن البنت هنا ماتت وتركتهم، لكن عندما تركتهم هذا الآن كما تقدم معنا يرث بالرحم المجردة كالإخوة الأم، فيعتبر واحدا، وهؤلاء كل واحد واحد، فلا ينبل الذكر على الأنثى. فالمسألة من ستة، أربع واثنان لكل واحد واحد. هذا القول المعتمد كما قلت. وعندنا بعد ذلك قولان آخران في المسألة. القول الثاني وهو للإمام أحمد وهو المعتمد عند المالكية والشافعية في توريث ذوي الأرحام، على القول بتوريثهم إذا لم ينتظم بيت المال عندهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأننا نجعل كأن البنت ماتت وتركته. إذا هنا كيف سيصبح معنا؟ البنت كما قلت واحدة، أما لو اختلفت الأمهات هذا الآن يختلف. يعني لو اختلف من أدلوا به، يعني هذه أم لأربع بنات وهذه أم أخرى للابنين، يختلف، لأننا سنجعل بعد ذلك مات وترك بنتين، لكل واحدة نصف المال، ثم يصير إلى ورثتها الذين يدلون بها وهم ذوي الأرحام. لكن الآن هنا نقول الأم واحدة، الأم من أدلوا به واحد، كنا نحن جماعة أدلوا بشخص، ما عندنا ندلوا بجماعة. يعني هنا البنت واحدة لا أربع بنات ولا ابنان. على القول الثاني كيف التوريث؟ وقلت هذا قول ثاني من الإمام أحمد وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية، على القول بتوريث ذوي الأرحام عندهم. فهنا إذا كان من أدلوا به واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف سيكون هنا؟ هنا أربع أليس كذلك؟ وهنا ابنان أيضا أربع رؤوس عددهم أليس كذلك؟ فالمسألة من ثمانية، من ثمانية الرؤوس، ثمانية من عدد الرؤوس، أربع للبنات كما هي، لكن أربع للابنين لكل واحد اثنان. هذا الآن قول ثاني. قول ثالث ذكره الخرقي، وقال الإمام ابن قدامة كما ذكرت سابقا، قال لا أعلم له موافقة ولا علمت وجه قوله، وهو أننا نسوي بين ذوي الأرحام ذكورا وإناثا إلا في حال الخال والخال فقط. فلو مات وترك خالا شقيقة وخالة شقيقة فقط، هؤلاء يدلون بواحد وهي الأم. ما في عندنا الآن أخوان مختلفين، فهناك القرابات تختلف في الإدلاء، إنما هنا واحد وهي الأم. فإذا على القول المعتمد عند الحنابلة الخال والخالة على القول المعتمد نساوي بينهما، المسألة من اثنين واحد واحد. وعلى القول الثاني في التفريق بين الذكور والإناث إذا كانوا يدلون بشخص واحد ومنزلتهم منه واحدة، نجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي قاله الخرقي، قال نسوي بين جميع ذوي الأرحام فلا نفضل الذكور على الإناث إلا في حال الخال والخال. هذا الذي يقول عنه الإمام ابن قدامة، ما أعلم له موافقة ولا علمت وجه قوله، لأن الشافعية والمالكية فرقوا ليس بين الخال والخالة، بين جميع ذوي الأرحام، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما الخرقي في الخال والخالة فقط. فالمسألة عند الخرق هنا من ثلاثة، الخال اثنان والخالة واحد. والقول الثاني الذي هو عند الحنابلة كما قلت والمالكية والشافعية، المسألة من ثلاثة لكن ليس في خصوص هذه المسألة مطلقة، واضحة؟ إذا هذا كما قلت إذا أدلى جماعة بواحد واستوت منزلة منه، فالمعتمد عند الحنابلة أن المال بينهم بالتساوي لا يبذل الذكر على الأنثى لأن قرابتهم بسبب الرحم المجردة، فصار حالهم كحال الإخوة لأمتنا. وهناك قول ثاني كذلك إلا في الخال والخالة قاله الخرقي، وهناك قول ثالث نفضل الذكر على الأنثى وهو قول للإمام أحمد وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية، كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام النووي في فقه الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله في روضة الطالبين في الجزء السادس صفحة 47، وهكذا في حاشية الدسوق في الجزء الرابع صفحة 46. وهذا الخلاف إخوتي الكرام، هل نسوي بينهم أو نفضل الذكر على الأنثى، أو نسوي بينهم ونفضل الذكر على الأنثى في حال الخال والخالة فقط، هذا كله في غير إخوتي لأم، أي في غير أولاد الإخوة لأم، فقد اتفقوا على التسوية بينهم. فلو مات وترك بنت أخ لأم وابن أخ لأم، وهذا هو هذا، واضح أنه يجون بشخص واحد، هذا الأخ لأم له بنت وله ابن، اتفقوا هنا على التسوية بينهم. لماذا؟ لأن من يدلون به يسوى بينهم، واضح هذا، بخلاف الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والابن والبنت، هناك في الأصل لو لم يكونوا من ذوي الأرحام لما سمي بينهم، أما هنا من أدلوا به يسوى بينهم فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم، فهكذا ذوي الأرحام يسوى بينهم إذا كانوا يدلون بأخ لأم أو بأخت لأم. قال الإمام ابن قدامة إلا على قولي وقياس من أمات السبب فينبغي أن لا نسوي بينهم، يعني السبب أن هؤلاء في الأصل كما قلت يدلون بأخ لأم والإخوة لأم في الأصل كما تقدم معنا لا يبذل ذكرهم على أنثاهم، فإذا أمتنا هذا السبب وقلنا كون الأصل لا يبذل الذكر على الأنثى أمتناه، ونظرنا الآن إلى أنه ذكر وأنثى على حسب قواعد الفرائض العامة كما هو في ذوي الأرحام على القول بالتفضيل، فينبغي أن نفضل ابن الأخ لأم على بنت الأخ لأم، لكن هذا ما قال به أحد، هذا لا ما قال به أحد، اتفقوا على التسوية بين أولاد الإخوة وأولاد الأخوات لأم عندما نورثهم في توريث ذوي الأرحام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن هذه الحالة الأولى مما لو أدلى جماعة بشخص واحد، الحالة ما هي؟ استوت منزلتهم منه، فقلت إرثهم بالتساوي لا يفضل الذكر على الأنثى، هذا المعتمد. وهناك قولان آخران، قول بالتفضيل قال به الشافعية والمالكية، وقول بالتفضيل في خصوص الخال والخالة، والعلم عند الله جل وعلا. تفضل. كان قال الإمام ابن قدامة قال ما علمت له موافقة ولا علمت وجهه، يعني لما خص الخال وقال ما علم، يعني مما نسوي إما أن يسوي بين جميع ذوي الأرحام بالتفضيل أو بعدمه. يعني لما خص الخال والخالة معا؟ يعني الأم الخال الشقيق لها يعتبر الخال الشقيق الذي يدلي بسبب أمك يعتبر لأمك أخا شقيقا، والأخت والخالة الشقيقة تعتبر لأمك أختا شقيقة. فلو ماتت الأم في الأصل وتركت أخاها الشقيق وأختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لما فرق الخرقي بينهما؟ ما أعلم. هذا كما قلت في المغني في الجزء السابع صفحة 590، ما أعلم قرأت سابقا كلامه من المغني. يقول مسألة مثل للخرقي ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحدة وأمهم واحدة يدين بشخص واحد كما قلت، إلا الخال والخالة، فللخال الثلثين وللخال وللخالة الثلث، هذه فقط التي استثنها. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله اختلفت الرواية عن أحمد عليهم جميعا رحمة الله في توريث الذكور والإناث من ذوي الأرحام إذا كان من أب واحد وأم واحدة، فنقل الأكرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة وعطونا بالسوية، وهكذا في غيرهما، يعني جميع ذوي الأرحام تسوية بين الذكور والإناث. فظاهر هذا التسوية في جميع ذوي الأرحام وهو اختيار أبي بكر ومذهب أبي عبيد وإسحاق وعين بن حماد، لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. ونقل يعقوب ابن بختان إذا ترك ولد خاله وخالته قال اجعله بمنزلة الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك ولد العم والعمة. ونقل عنه المروزي في من ترك خاله وخالته للخال الثلثان وللخالة الثلث، فظاهر هذا التفضيل وهو قول أهل العراق وعامة المنذرين، وكما قلت هو الذي قال به الشافعية والمالكية، لأن ميراثهم معتبر بغيرهم فلا يجوز حملهم على ذوي الفروض لأنهم يأخذون المال كله. ولا على العصبة البعيد لأن ذكرهم ينفرد بالميراث دون الإناث، فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات والإخوة والأخوات. ويجاب عن هذا بأنهم معتبرون بولد الأم وإنما يأخذون كل المال بالفرض والرد، واتفق الجميع على التسوية بين ولد الأم لأن آباءهم يستوي ذكرهم وأنثاهم إلا في قياس قول من أمات السبب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. والذي نقل الخرقي التسوية بين الجميع إلا في الخال والخالة لم أعلم له موافق على هذا القول ولا علمت وجهه. وأما قول إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة فلأن الخلاف إنما هو في ذكر وأنثى أبوهما وأمهما واحد، أما إذا اختلفت آباؤهم وأمهاتهم كالأخوال والخالات المتفرقين والعمات المفترقات، وإذا أدلى كل واحد منهم بغير من أدلى به الآخر كابن بنت وبنت بنت أخرى، فلذلك موضع آخر سيأتي هذا حال الآخر إن شاء الله. الحالة الثانية ندلي جماعة بشخص لازلنا فيها لكن تختلف منزلتهم ممن أدلوا به، تختلف منزلتهم ممن أدلوا به، فاجعل المدلى به كالميت واقسم المال بينهم كأنه تركهم كما تقدم معنا، كما لو مات عن ثلاث خالات متفرقات أو ثلاثة أخوات متفرقين. بسم الله. خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، كلهم يدلون الآن لأم أو ليس كذلك، لكن منزلتهم من مختلفة، ليست الإدلاء واحد، هذا الآن يدلي إلى الأم بأب وأم وليس كذلك أخ شقيق لها، وهذا يدلي بأب وهذا يدلي بأم، اختلفت منزلتهم ممن أدلوا به، ليس هنا ابن وبنت لبنت وليس كذلك بنات بنت أبناء بنت، منزلتهم متساوية ممن أدلوا به، وأما هنا مختلفة. فكما تقدم معنا كما لو أن الأم ماتت وتركتهم هذا ماذا يعتبر؟ الخالة الشقيقة أختا شقيقة وهذه أخت لأب،
والخالد والأخت لأم. الأم ماتت وتركت أختا شقيقة لها النصف، وتركت أختا لأب ماذا سيكون لها؟ السدس، تكملة للثلثين، والأخت لأم لها السدس أيضا. المسألة من ستة، هو ليس كذلك؟ ثلاثة واحد واحد ترد إلى خمسة. تفضل يا خليل. لا، الأخت لأب، أخت لأب السدس لها فرق. الأخت لأب لا السدس تكمل للثلثين، أما الأخت لأم كيف تتأخذ؟ نعم غلط. على كل حال، الأخت لأب التي خال لأب لا السدس تكمل للثلثين، وأما أولئك لا ثلث لها، لا بالخالة الشقيقة ولا بالخالة لأب. يعني الأخت من الأم لا ثلث لها، إرثها مستقل عن الأخت لأب، والأخت الشقيقة لا ثلث لها بالإطلاق، فلها الثلث الذي هو فرضها. السدس فرضها لأنها انفردت. مسألة من خمسة، ستة ترد إلى خمسة. الآن اختلف إرثهم، لأننا نجعل الأم كأنها ماتت وتركتهم، وهكذا لو كان ثلاثة أخوات متفرقين، خال شقيق، خال لأب، خال لأم. الخال الشقيق هنا سيكون أخا، وليس كذلك؟ أخ شقيق، والأخ لأب أخ لأب، وخال لأم أخ لأم. الأم ماتت وتركت أخا شقيقا له التعصيب، أخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، أخ لأم له السدس، ليس تكمل للسدسين ولا لثلث، له السدس. مسألة من ستة، الخال الأخ لأم واحد، والأخ الشقيق خمسة. انظر اختلفت عن هذه. على كل حال، أدلى جماعة بشخص واختلفت منزلتهم لمن أدلوا به، فاجعل المال لمن أدلوا به ثم اقسمه عليهم كما لو مات وتركهم. ماتت الأم وتركت أخا شقيقا وأخا لأب وأخا لأم، خلص، فما ينال كل واحد منهم تعطيه له على أنه من ذوي الأرحام. طيب، هذه حالة ثانية، وليس كذلك؟ الحالة الثانية أننا قلنا إذا واحد أخذ المال كله، إذا جماعة، إما أن يدلي جماعة بشخص وتستوي منزلتهم منه، يدلي جماعة بشخص وتختلف منزلتهم منه. الحالة الثالثة إن شئتم، وإن شئتم تسموها رابعة، ماذا كتبتم عندكم؟ ما أدري. ثالثة كتبتم؟ ثالثة مكتوبة؟ ثانية؟ إذا الحالة الثالثة، أن يدلي جماعة بجماعة، أن يدلي جماعة بجماعة، فاقسم المال بين من أدلوا به، فما طار له أعطي للمدلي كما سبق. فإن كان واحدا أخذه، وإن كان جماعة قسم عليهم على حسب التفصيل المتقدم. مثال: كما لو مات عن بنت بنت، بنت بنت، وبنتي بنت إبل، بنت بنت وبنت بنت بنت بنت، أوليس كذلك؟ الآن أدلى جماعة بجماعة، لم يدل بوارث واحد، بشخص واحد، بنت البنت تدلي بنت، وبنت بنت ابن، وبنت بنت ابن، البنتان هنا أمهما واحدة، واضح هذا؟ إذن هذا يدليان به بنت ابن وارثة، بنت الابن وارثة. طيب، اجعل الآن الميت كأنه مات وترك بنتا وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكمل للثلثين، المسألة من 6، 3-1 ترد إلى 4. ثم هذا الذي صار لهؤلاء الورثة للبنت تعطيه لبنت البنت، صار لبنت الابن تعطيه لبنتي بنت الابن، الواحد لا ينقسم عليه من أن يصحح المسألة بين الواحد والاثنين مباينة، اثنين في 4 ثمانية، وليس كذلك؟ 2 في 3 6، 2 في 1 2، لكل واحد واحد.